بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه في صورة ما إذا كان الشك في الحكم ليس ناشئا من الشك في بقاء قيد متعلقه للعلم بارتفاع ذلك القيد، فحينئذ يكون الشك في البقاء ناشئا من جهة الشك في وجود مصلحة ملزمة أخرى في أصل وجوب ذلك المتعلق في الزمان الثاني، وهذا إنما يتصور فيما إذا كان المأخوذ في قوله أمسك في النهار مثلا في الحقيقة أن يكون على نحو وحدة المطلوب، أو يكون الشك في البقاء ناشئا من جهة الشك في بقاء الحكم ناشئا من جهة احتمال أن يكون قوله أمسك في النهار أن يكون على سبيل تعدد المطلوب، فلا يكون ارتفاع القيد موجبا لارتفاع الحكم، فحينئذ يكون الشك في الحكم بقاء بسبب تعدد المطلوب، نحتمل من جهة تعدد المطلوب. وقد أجاب المصنف في هذا الوجه في جريان الاستصحاب وعدمه، هو أن الزمان الذي أخذ قيدا في المتعلق تارة يكون ظرفا فلا يرتفع الحكم بارتفاع ذلك القيد، فنشك حينئذ في ارتفاعه وبقائه فنستصحب بقاؤه. وأما إذا كان الزمان المأخوذ في المتعلق مأخوذا قيدا لا ظرفا، فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب، بل الجاري هو استصحاب عدم الحكم، لأنه يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. هذا كله بيناه في الدرس السابق، واضح إن شاء الله. هذا حتى يقولون هاي أصل الفكرة، هذا التفصيل ذكره المصنف. يقول نلاحظ أن الزمان الذي ارتفع هذا مأخوذ في المتعلق على سبيل القيدية، أي مصحح لموضوعية الموضوع، فيكون وبه يرتفع المقيد، حينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب، لأنه ثبوته في الزمان الثاني يكون من قبيل الشك في الحدوث، أو أن هذا الزمان الذي أخذ قيدا في الذي أخذ مقارنا للمتعلق أخذ على سبيل الظرفية، فحينئذ عندما يقول إذا دخل النهار فامسك هذا ظاهره الظرفية، حينئذ يكون تمام الموضوع للوجوب هو الإمساك لا الإمساك المقيد بالنهار، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب حينئذ، لأنه أركانه متوفرة، هو اليقين السابق والشك اللاحق. بعضهم يستشكل على هذا الأمر، يقول أن ما ذكره المصنف في الوجه الثاني من التفصيل في القيد، أي الوجه الثاني ما إذا كان الشك في بقاء الحكم ليس ناشئا من الشك في بقاء القيد وعدمه، لأننا نقطع بارتفاع القيد أي بارتفاع النهار، لكن نشك في بقاء الحكم. تفصيل المصنف بينما إذا كان القيد مأخوذا على سبيل الظرفية مأخوذا على سبيل الظرفية أو مأخوذا على سبيل القيدية فيجري في الاستصحاب في الأول دون الثاني، هذا الكلام هذا التفصيل من المصنف ليس بتام، مو صحيح. الشق الأول منه ليس بصحيحا، ألا وهو أن يكون الزمان مأخوذا ظرفا للمتعلق. يقول هذا الكلام منه قدس سره ليس بصحيح. لماذا؟ أو الذي يدعي هذا المعنى ليس بصحيح، وذلك لأن ظرفية الزمان للمتعلق بحيث لا يكون دخيلا في المصلحة الموجودة في المتعلق، هذا أمر لا يعقل، يلزم منه اللغوية والتالي باطل فالمقدم مثله. أي كون لازم جعل الزمان ظرفا ما أخذ في لسان الدليل من الزمان نأخذه على سبيل الظرفية لا على سبيل القيدية، هذا مما يلزم منه اللغوية وهو باطل. ليش؟ بطلان التالي من جهة أنه يمتنع اللغوية على الشارع. فلا بد وأن نقول أن الزمان المأخوذ مقارنا لمتعلق التكليف دائما يكون على نحو واحد وهو على سبيل القيدية، لا يتصور فيه ماذا؟ لا يتصور فيه الظرفية. فإذا كان مأخوذا على سبيل القيدية للظرفية لعدم تصورها، فحينئذ الاستصحاب الجاري ها هنا ماذا؟ استصحاب عدم الحكم وليس استصحاب وجود ماذا؟ وجود الحكم. والوجه في لزوم لو أخذنا الزمان ظرفا، الوجه في لزوم اللغوية، الوجه في ذلك هو ظاهر كون الزمان قيدا لمتعلق التكليف، أي أن يكون المصلحة الملزمة التي على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، نقول هذه المصلحة الموجودة في هذا المتعلق لا تتم إلا بأخذ الزمان قيدا. ولذلك قلنا الواجب هو الإمساك النهاري، هذا هو الواجب حصة خاصة، هذا على سبيل القيدية. أما لازم كون الزمان ظرفا للمتعلق أن تمام المصلحة وين؟ تمام المصلحة في الإمساك، وإنما الزمان وهو مثلا النهار ظرف له، وليس الزمان دخيلا في إيجاد تلك المصلحة وين؟ في الإمساك. هذا مقتضى الفرق بينهما. لاحظتم الفرق بين كون الزمان قيدان وبين كونه ظرفان؟ هو أنه على فرض القيدية المصلحة ليس في الإمساك طبيعي الإمساك، بل الإمساك النهاري، هذا هو الموجود فيه المصلحة. وبما أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فالواجب شنو؟ الواجب الذي انصب عليه الوجوب هو الإمساك النهاري لا طبيعي الإمساك. ولازم جعل الزمان ظرفا لا قيدا أن المصلحة وين موجودة؟ في طبيعي الإمساك. نعم أن هذا الإمساك يقع وين؟ يقع في النهار. المستشكل يقول الثاني، هذا ما متصور، كون الزمان ظرفان مما لا يتصور لا يعقل. إذا أخذ الزمان في المتعلق لا يعقل أن لا يكون دخيلا في المصلحة الموجبة للوجوب، الموجبة للتشريع. لماذا؟ الوجه لأنه يلزم منه اللغوية. لماذا يلزم منه اللغوية؟ يقول في الحقيقة لازم اللغوية هو أن يقول أنه في الحقيقة لما كان الإمساك هذا الفعل فعلا خارجيا صادرا من المكلف، لابد وأن يقع وين؟ يقع في زمان من الأزمنة الثلاثة، إما أن يقع في النهار وإما أن يقع وين؟ أن يقع في الليل. مستحيل أن يخلو هذا الفعل عن وقوعه في الزمان. فإذا كان الفعل لا يخلو عن زمان في الخارج، لابد أن يقع في الخارج في زمان، فحينئذ تشريع كونه واقعا في زمان النهار لأن يجعله ظرفا يلزمونه اللغو. تقول لماذا ليش تقول نهار؟ أنت إذا كانت المصلحة في طبيعي الإمساك، فإذا وقع في النهار وقع في الليل على نحو واحد، وقوع في النهار في الحقيقة أخذ النهار في متعلق التكليف لا يوجب ماذا؟ لا يوجب مصلحة في المتعلق. أخذه شنو في الحقيقة من قبل الشرع؟ تشريع. هذا تشرع في الحقيقة، تشرع هذا الأمر مقتضاه أنه لا بد، وأن نقول مقتضى أخذه في لسان الدليل بعد أن كان هذا الفعل مما يقع في زمان إما في النهار أو في الليل، لأنه طبيعي الإمساك هو المصلحة البي، مو صحيح؟ وقع في النهار واجدا للمصلحة، وقع في الليل واجدا للمصلحة، مو لو لا؟ صح؟ جيد. لما تجي تقول لا، تقول إذا دخل النهار فامسك، مقتضاه أخذ النهار في لسان الدليل أن يكون للنهار خصوصية تختلف عن خصوصية الليل، وإلا ماذا تقول؟ مقتضى كون المصلحة تمام المصلحة موجودة وين؟ موجودة في الإمساك، لازم أن تقول في الحقيقة أمسك أيها المكلف، والمكلف إمساكه إما أن يقع في النهار وإما أن يقع في الليل. فعندما يأخذ النهار قيد، يأخذ النهار في متعلق التكليف، فلازمه أن يكون للنهار خصوصية اقتضت أخذها في لسان الدليل. ولا ليش ما أخذ الليل بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كانت تمام المصلحة في نفس الإمساك. فأخذ النهار في لسان الدليل لا يتصور ولا يعقل إلا أن يكون دخيلا في تلك المصلحة، وإلا لما كان هنالك وجه لأخذها، لاعتبار أن الإمساك إما أن يقع في الليل أو في النهار، فأخذه في النهار دون الليل يكشف على أن النهار في الحقيقة له دخالة في مصلحة ماذا؟ في مصلحة الإمساك. ومقتضى هذا ألا يتصور للزمان المأخوذ في المتعلق إلا على سبيل ماذا؟ إلا على سبيل القيدية. فحينئذ يقال متعلق التكليف إذا أخذ الزمان فيه لا يكون إلا على سبيل القيدية، ومعنى ذلك أن يكون دخيلاً في مصلحة من؟ في مصلحة المتعلق ومتمم لها، وليس نعني بالقيدية إلا هذا المعنى. فإذا أخذه ظرفا ليس إلا أخذه قيدا. فقوله إذا دخل النهار فامسك، أو قوله إذا شنو في الحقيقة أمسك في النهار، لا فرق بينهما من هذه الجهة، فإنه في كليهما الزمان النهاري في الحقيقة له دخالة في مصلحة الواجب، في مصلحة الإمساك، وهذا معناه أن يكون على سبيل القيدية. فإذا كان مأخوذا الزمان على سبيل القيدية، إذا صار الزمان قيدا من قيود المتعلق ودخيل في المصلحة الموجودة في المتعلق، فانتفاؤه يكون مانعا من ماذا؟ من جريان استصحاب وجود الحكم، بل الجاري دائما هو استصحاب عدم الحكم. واضح الفكرة؟ هذا هو الإشكال الذي طرح على المصنف قدس سره. قال قدس سره: لا يقال إن الزمان لا محالة يكون، لا محالة الزمان الذي أخذ مقارنا المتعلق لا محالة يكون من قيود الموضوع، وإن أخذ ظرفان، أخذ ظرفان كما قال إذا دخل النهار فامسك ظاهره الظرفية، ولكن لما كان هذا الفعل لا يخلو عن زمان فأخذ زمان خاص ظرفا له لا يتصور إلا أن يكون دخيلا في المصلحة، فيرجع الظرفية إلمن إلى القيدية. وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط، المناط شنو يعني؟ الملاك، المصلحة، لثبوت الحكم لمتعلقه، فلا مجال حينئذ بعد أن صار الزمان قيدان إلا لاستصحاب عدم الحكم، لأنه يكون من قبيل الشك في الحدوث فنستصحب عدمه. هذا هو الإشكال، واضح الفكرة؟ الجواب عنه أنه مصنف يقول سوف يأتي منا بأن المستفاد أو بأن المستفاد من أخبار الاستصحاب أو أن المدار في تعيين موضوع الاستصحاب هو النظر العرفي لا النظر الدقيق العقلي. العبرة في تشخيص وتعيين موضوع الاستصحاب وأنه ما له دخالة في المصلحة ومصلحة المتعلق وما لا دخالة له في الملاك والمناط إنما هو النظر العرفي دون النظر الدقيق العقلي ودون ما إذا أخذ في لسان الدليل. أيضا لا عبرة بلسان الدليل، نشوف العرف ماذا يستفيد، العرف ماذا يقول، وإن كان ظاهر لسان الدليل أنه مأخوذ على كيفية خاصة، والعرف يرى الفرق بين ما إذا أخذ الزمان ظرفان وبين ما إذا أخذ الزمان قيدا. جيد، فإن قوله عليه السلام إذا دخل النهار فأمسك بنظر العرف، العرف يرى أن قوله عليه السلام إذا دخل النهار فأمسك غير قوله إذا شنو فأمسك شنو فأمسك في النهار، فرق بينهما بنظر العرف. فإن العرف يرى أن الثاني أي الزمان دخيل ومصحح لموضوعية الموضوع على وهو الإمساك، وواجد لما هو الملاك والمناط أي دخيل في ذلك المناط والملاك، فليس الموضوع في قوله في الحقيقة أمسك في النهار ليس الموضوع فيه بنظر العرف هو خصوص الإمساك، بل الإمساك الواقع في النهار، وهذا بخلاف الأول. فإن قوله إذا دخل في النهار العرف يرى بأن النهار ليس دخيلا فيما هو مناط حكم الإمساك وملاكه، هذا هو الفرق. إذن هناك فرق، إذا كان الزمان قيدا أن العرف ماذا يرى؟ هذا الزمان الذي أخذ مقارنا الزمان الذي أخذ في متعلق التكليف، العرف تارة يرى بأن هذا الزمان دخيل ومصحح لموضوعية الموضوع، فحينئذ مع انتفائه يقتضي انتفاء ذلك الموضوع، فلا يمكن جريان استصحاب وجود الحكم، بل دائما الاستصحاب ثابت لعدمه. وأخرى العرف يرى بأنه في الحقيقة تمام الزمان غير دخيل في موضوعية الموضوع، وإن كان بنظر العقل أن الزمان دخيل في موضوعية الموضوع، ذاك عندما تقول أن الفعل لا بد وأن يقع في زمان فأخذه في لسان الدليل لا يتصور إلا على سبيل القيدية، هذا بخصوص النظر الدقيق العقلي. أما بنظر العرف لا يرى ذلك، بل العرف في الحقيقة يرى بأن تمام الموضوع للوجوب هو الإمساك، وأما النهار فهو مجرد كونه ظرفا. نعم، لو كان المدار في تعيين وتشخيص موضوع الاستصحاب هو النظر الدقيق العقلي، فحينئذ يقال لا فرق بين قوله إذا دخل النهار فامسك وبين قوله فامسك في النهار. العقل لا يرى فرقا بينهما، بأنه ماذا؟ بأنها هنا الزمان دخيل فيما هو المناط والملاك في الحكم، أي الوجوب. نعم، لو كان الأمر كذلك لتم ما ذكر من الإشكال، ولكن لما كانت العبرة بنظر العرف لا بنظر العقل، فحينئذ يمكن تصور الزمان على نحوين، أي العرف مما يتصور. العرف تارة يراه قيدا، تارة يراه ماذا؟ تارة يراه ظرفا. ففي رؤيته للزمان على سبيل الظرفية حينئذ لا مانع من جريان استصحاب الوجود، وأما إذا رآه على سبيل القيدية فلا ريب ولا إشكال أن الجاري هو استصحاب ماذا؟ استصحاب العدم. هكذا ذكر قدس سره في الجواب. قال قدس سر: فإنه يقال نعم لو كانت هذا الذي ذكرتموه من الإشكال من رجوع كون الزمان ظرفا إلى كونه قيدان، ما أخذ ظرفا يرجع بالتالي إلى القيدية. نعم، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع للاستصحاب بالدقة ونظر العقل، فحينئذ ما عندي الزمان الذي أخذ مقارنا، أخذ مقارنا للمتعلق لا يكون إلا على نحو واحد وهو على سبيل القيدية. وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل الذي هو ماذا؟ الإمساك، بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين. إذا كان على بنظر العرف يرى بأن الزمان إذا قال إذا دخل النار فامسك، يرى أن الموضوع للوجوب هو الإمساك الحاصل في النهار، هو بعينه الحاصل ما بعد النهار هو الموضوع، وإنما الزمان مجرد كونه ظرفا. فحينئذ يمكن استصحاب الوجوب على هذا، لأنه متيقن سابقا مشكوك لاحقا مع تحقق موضوعه، وهذا الموضوع واحد. قال: بأن بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول وهو للإمساك، وشك في بقاء هذا الحكم له أي للإمساك في الزمان الثاني أي في الليل، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء الوجوب، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته. واضح الفكرة؟ واضح الجواب؟ بعدما تبين هذا أن المصنف يقول العبرة بنظر العرف لا بنظر العقل، ولما كان بنظر العرف فالعرف يرى بأن قوله أمس إذا دخل النهار فامسك أن الموضوع للوجوب هو الإمساك، وهذا الموضوع باقيا مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الزمان. فحينئذ يمكن استصحاب ماذا؟ استصحاب الوجوب. ولكن يظهر من الفاضل النراقي قدس سره في المقام جريان الاستصحابين معا، أي استصحاب وجود الحكم واستصحاب عدم الحكم، أنه يجري كلا الاستصحابين، استصحاب وجود الحكم واستصحاب عدم الحكم، حيث قال: انتبهوا يعني فحينئذ يتعارضان استصحاب الوجود مع استصحاب العدم فيتعارضان ويتساقطان، حيث قال هكذا، لاحظوا عبارته: فيما لو علم وجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال وشك فيما فيه وشك في وجوب الجلوس فيما بعد الزوال، قال قدس سره: يجوز استصحاب الوجوب إلى ما بعد الزوال كما يجوز استصحاب ماذا؟ استصحاب عدمه في الزمان الثاني. قال هكذا: يجوز استصحاب الوجوب إلى ما بعد الزوال كما يجوز استصحاب عدمه الثابت قبل التكليف بالجلوس، لأنه يكون من قبيل الشك في الحدوث. شوية انتبهوا، استصحابي يجوز استصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل هذا الزمان، مجي معناه شنو؟ أنه لابد أن يكون الجلوس واحد موضوعا، وإنما الزمان أخذ ماذا؟ أخذ ظرفا، ومقتضى هذا إذا أخذ ظرفان أن نستصحب ماذا؟ أن نستصحب الوجوب. أكو غير هذا؟ ها؟ ماكو غير هذا. أن يكون موضوع الوجوب هو نفس الجلوس، وكونه إلى الزوال في الحقيقة ظرف له، أما ما بعد الزوال الموضوع باق، فنشك في بقاء الحكم أو لا، فنستصحب ماذا؟ نستصحب الوجوب. مع أن قوله كذلك يجوز استصحاب عدمه الثابت قبل التكليف بالجلوس، هذا مقتضاه ماذا؟ أن الزوال في الحقيقة دخيل في الموضوع، أي أخذ ماذا؟ أخذ قيدا فيه. ففي الأول لابد من أخذه على سبيل الظرفية وليس على سبيل القيدية، أي لا يدخل، وعلى الثاني لابد من أخذه على سبيل القيدية، حتى تارة نستصحب الوجوب وأخرى نستصحب ماذا؟ نستصحب العدم. فحاصل ما يقوله المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام هو أنه لعل ما ذكره الفاضل المزبور من دعوى جريان الاستصحابين معا، استصحاب الوجود واستصحاب العدم، مبني على ماذا؟ مبني على أن تشخيص الموضوع بنظر العور فيجر الاستصحاب. إذا كان التشخيص بنظر يجري استصحاب الوجود، إذا كان التشخيص الموضوع بنظر العاق فلا يجري عدمه، هكذا يكون. فحينئذ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يكون هناك نظران، نظر العاق ونظر العرف، فيجر الاستصحاب وجود استصحاب وجود الحكم بنظر من؟ بنظر العرف. ليش؟ لأن الزمان راح يصير مجرد ظرف. إذا وأيضا يجري استصحاب العدم إذا كانت العبرة بماذا؟ بنظر العقل. ليش؟ لأنه راح يكون الزمان ها هنا الظرف، كونه ظرفا يرجع إلى كونه قيدا، فإذا رجع إلى كونه قيدا فحينئذ ترتفع تلك الحاصة، تلك الحصة التي خرجت، فنستصحب العدم الثابت بعد ثبوت هذه الحصة. نقول ما بعده نشك في الثبوت وعدمه، فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدمه، عدم ثبوته. هذا اللي يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا، يجيب عن هذا، يقول: إن اعتباري نظر العقل وكذلك نظر العرف في باب الاستصحاب اعتبارهما منوط بشمول أدلة الاستصحاب لهما. كون أدلة الاستصحاب شاملة لكلا النظرين، النظر العرفي والنظر ماذا؟ والنظر الدقيق العقلي، حتى تجري استصحاب الوجود وتجري استصحاب العدم، لأنه يجريهما معا. يقول استصحاب الوجود اعتنى بالنظر العرفي، واستصحاب العدم اعتنى بماذا؟ النظر العقلي، حتى يتعارضان ويتساقطان. ولكن لا يعقل أن يكون الدليل المستفاد منه حجية الاستصحاب شاملا لكلا ماذا؟ لكلا النظرين. لكلا النظرين لا يمكن شمول دليل الاستصحاب لهم. الدليل الدال على حجية الاستصحاب لا يمكن أن يكون شاملا لكل من النظر العرفي والنظر الدقيق العقلي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يلزم منه ماذا؟ التناقض. لأنه لازم نظر العقل هو عدم جريان الاستصحاب، ولازم النظر العرفي هو ماذا؟ جريان الاستصحاب. ولا يعقل تشريع المتناقضين، فنقول إن اجتماع النقيضين في الواقع محال، كذلك تشريع المتناقضين أيضا ماذا؟ محال، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، وأحكام اجتماع وارتفاع النقيضين كما يجري في الأمور الخارجية كذلك يجري في الأمور الاعتبارية، لا فرق بينهما من هذه الجهة. لا يمكن أن نجعل الشيء علة ومعلولا لشيء واحد، لأنه في الحقيقة يلزم منه اجتماع النقيضين. كذلك في عالم الاعتبار لا يمكن أن نعتبر كلا النظرين إذا كان يلزم منهما في الواقع ماذا؟ يلزم منهما في الواقع شنو؟ النقيضين. فحينئذ نقول دليل الاستصحاب إما أن يكون شاملا للنظر العرفي، فحينئذ يجري استصحاب الوجود فقط، واستصحاب العدم أصلا لا يجري، لأن الزمان بنظر العرف أخذ ظرفا. وإما أن يكون المناط والعبرة في تشخيص الموضوع هو النظر العقلي، فيكون الجاري هو استصحاب العدم. أما أن يكون دليل الاستصحاب دالا على النظر العرفي ودالا على النظر الدقيق العقلي، فهذا مما لا يكون الالتزام به. فأنت أيها الفاضل المزبور، أيها الفاضل المحقق، إما أن تلتزم بالنظر العرفي فالجاري هو استصحاب الوجود، وإما أن تلتزم بأن العبرة بالنظر العقلي فالجاري هو استصحاب العدم. أما أنه استصحاب الوجود يجري واستصحاب العدم يجري، هذا مبني على شمول دليل الاستصحاب لكلا النظرين العرفي والعقلي، وهذا ممتنعون. أحسنتم، واحدكم. إما أن تكون العبرة بالنظر العقلي، فحينئذ لا فرق بين كون الزمان المأخوذ في لسان الدليل بنظر العرف هو الظرف أو القيد، أو يكون ماذا؟ النظر العرفي، فيفرق بينهما. وياي؟ ماشي. واقعا أنا في الحقيقة هو هذه عبارته، ظاهرها هكذا المعنى، ظاهره أنه أنت إما أن تجري استصحاب الوجود ويمكن لك أن تجري استصحاب العدم، فيتعارضان ويتساقطان. نقول ما يصير تقول هذا، لأنه استصحاب الوجود مبني على النظر العرفي، استصحاب العدم ما بعد هذا مبني على ماذا؟ على النظر الدقيق العقلي. والمستفاد كما يأتي من أدلة الأخبار أن تعيين الموضوع موكول لنظر ماذا؟ لنظر العرف لا لنظر العقل. فإذا كان تعيين الموضوع ما يستفاد من أدلة الاستصحاب هو نظر العرف لا نظر العقل، فنقول العبرة المناط في الحقيقة في جريان الاستصحاب يدور مدار النظر العرفي. شوفوا العرف شو يقول، موضوعه أي شيء،
نعم العرف تارة يوافق العقل، كما إذا كان الزمان قيدا أخذ على سبيل القيدية، فالعرف والعقل مجتمعين بأنه الجاري هو استصحاب العدم، وتارة العرف يخالف ماذا؟ يخالف العقل، فيقول أنها هنا ليس دخيلا، ها هنا دخيلون، العقل يقول ها هنا دخيلون أيضا، العرف يقول لا ليس بدخيل، فحينئذ يختلف النظر العرفي عن النظر الدقيق العقلي. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في قوله لا يقال في هذا المعنى. قال قدس سره لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت، شنو يعني استصحاب الوجود والعدم يجري ها هنا، لأنه أكو نظرة لكلا النظرين لثبوت كلا النظرين، ويقع التعارض حينئذ بين الاستصحابين كما قيل وهو القائل في الحقيقة الفاضل، فإنه يقال جواب عنه إنما يكون ذلك يجري كلا النظرين لو كان في الدليل الدال على حجية الاستصحاب ما بمفهومه يعم النظرين، نظر العرفي والنظر العقلي، وإلا لو لم يكن كذلك فلا يكاد يصح إلا إذا سيق شنو بأحدهما، ها إلا إذا سيق لو سبق إلا إذا سبق أي الأرض أقوى سيقة، يعني أنه الدليل سيق لأحد النظرين إلا إذا سيق بأحدهما. يا شباب خليد على النظر العرفي والنظر العقلي شنو المشكلة؟ يقول لا يلزم منه اجتماع النقيضين، وهذا ممتنع، كما أن اجتماع النقيضين في الواقع محال كذلك في الأمور الاعتبارية محال. قال ها
استصحاب العدم ضد استصحاب الثبوت،
ليش
يلزمه النقيض؟ استصحاب العدم يلزمه عدم استصحاب الثبوت،
لا هذا لازم عقلي وهذا يعني معناه أنه في الحقيقة استصحاب ولا استصحاب، هذا إذا كان بالنظر الدقيق العقلي فلا استصحاب، إذا كان بالنظر العرفي فالاستصحاب جاري.
لا 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 التعارض بين الاستصحابين،
هذا لأنه
استصحاب العدم واستصحاب الثبوت
باري،
استصحاب العدم ليس نقيض الاستصحاب،
ما عندي كلام أنا مو بالكلام بذني، أنا الكلام في الاعتبار مو كلامي في جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب أثر للاعتبار، المعتبر شنو؟ نظر العرفي فحينئذ لا يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب، النظر العقلي فيجري الاستصحاب،
كلاهما يجري الاستصحاب،
لا لا أدري لا 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 قول هجي، لأنه نلحظ خصوصية أحدهما، إذا قلنا بالنظر العرفي فيجري استصحاب الوجود، إذا قلنا بالنظر العقلي فلا يجري استصحاب الوجود، أحسن ذاك يجري، حينئذ استصحاب العدم ذاك موضوعه مختلف، لأنه إحنا نريد نقول هذا الموضوع الواحد ويا هذا الموضوع، إذا لاحظنا بالنظر الدقيق العقلي فالاستصحاب لا يجري فيه، إذا لاحظنا هذا وحدة موضوع، مش يقول من وحدة تناقض وحدة موضوع، إذا لاحظنا هذا الموضوع بالنظر العرفي فحينئذ شنو؟ يجري الاستصحاب، فجريان الاستصحاب وعدم جريانه فيه زين هذا من قبيل على موضوع واحد فيلزم التناقض، نعم لازم أنه لازم عقلي، إذا ما أجرينا الاستصحاب الوجود فاستصحاب عدمه لأنه يكون من قبيل شك في الحدوث ذاك موضوع آخر. ليش ملزوم؟
استصحاب العدم ملزوم لعدم استصحاب الوجود، يعني هو ده يقول كمان منافات بينهما استصحاب العدم واستصحاب الوجود.
وين قال هذا كمال المنافات؟ لكمال المنافات بينهما أي بين النظر العرفي والنظر النظر العرفي والنظر العقلي، يعني إذا اعتبرنا النظر العرفي كمال المنافات بينهما بينه وبين النظر الدقيق العقلي، لأنه بلحاظ النظر العرفي حينئذ يجري الاستصحاب. بلحاظ النظر الدقيق العقلي لا يجري الاستصحاب، لا يجري استصحاب الوجود، لا يجري استصحاب الوجود. فمعنى هذا يجري استصحاب الوجود ولا يجري استصحاب الوجود، وهذا من التناقض. قال لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافات بينهما. زين، ولا يكون، لأنه هذا يكون يقول هذا قيد، هذا يقول لا هذا مو قيد، هذا معنى نظر الدقيق العرفي. النظر العرفي شو يقول؟ يقول هذا مو قيد. النظر الدقيق العقلي شو يقول؟ يقول هذا قيد. فإذا يجتمع كونه قيدا وعدم كونه قيدا. ولا يكون في أخبار الباب، أي ما دل على حجة الاستصحاب، ما بمفهومه يعم كلا النظرين، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد. ما يصير إما استصحاب الوجود أو استصحاب العدم، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا، لأنه العبرة بالنظر العرفي، واستصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا. شفتوا؟ لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي. ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله، إذا كان بالعبرة بالنظر العرفي، إذا كانت العبرة بالنظر العرفي يكون الفعل مع الوقت وما بعد الوقت شيكون واحد، وهو الإمساك بالنظر العرفي، لأن هذا ظرف، مجرد ظرف، مو قيد، مو دخيل. ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت سايشي معه قبله، أي قبل ذاك الوقت. هسا هذا التعبير زين هيك يريد يقول، ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد الزوال هو بعينه شنو؟ فيما قبل الزوال، فيما قبل الزوال فهما واحد متحد في الأول، متحد في النظر شنو؟ بالنظر العرفي، ومتعدد في الثاني بالنظر ماذا؟ بالنظر العقلي، لأنه هذا قيد ومقيد بعد، إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. فإذا أردنا أن نقول الإمساك هذا موضوع آخر، بحسبه ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص، إذا أخذنا بلحاظ النظر الدقيق العقلي، غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامح العرفي، وياي، ولو بالنظر المسامح العرفي، هذا غيره. جيد، نعم، لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا. يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، لو تأخذوا ما عندي مانع تأخذوا. هذا سهل، يريد يجي يقول يا هذا من قبل استصحاب الكلي من القسم الثالث، سلمنا، ولكن مع ذلك نلتزم بجريان الاستصحاب حتى لو قلنا بأن الزمان قيدا. أنت تقول إذا كان ظرفا يجري الاستصحاب، إذا كان قيدا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟
لا يجري.
والعباس يقول يجري.
لا والله،
يقول يجري. شلون يجري؟ يقول نصوره من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، واستصحاب الكلي من القسم الثالث تقدم منا، مو دائما كله لا يجري. لابد أن نلحظ، نلاحظ الكلي مع أفراده على سبيل المراتب، لو على أفراد المتباينة يقول يمكن تصوره كما يأتي إن شاء الله تعالى، فعينئذ يمكن نجري الاستصحاب حتى على القول بالقيدية. هذا الحمد لله.